ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 19 من شهر 8 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حكومة إقليم دارفور تقول لم تصلها أي معونات إنسانية، سواء كانت من المنظمات الدولية أو من المانحين أو من الهيئات التي وصلت إلى ميناء بورت السودان. ممثل حكومة إقليم دارفور ببورت السودان ووزير الصحة بالإقليم يناشد عبر راديو دبنج الجهات المسؤولة أن تفرد اهتماما خاصا لإقليم دارفور باعتباره أكبر إقليم متضرر من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. مؤتمر منتدى الإيجاد لتمكين المرأة من أجل السلام والأمن يعلن تضامنه مع نساء السودان، ويعرب عن قلقه وإزعاجه من تصاعد العنف الجماعي ضد النساء والفتيات واستخدام الأطفال في الحرب. مقتل 19 شخصا من عمال الإقاسة خلال الأزمة التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت ردود الفعل على البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية وإعلامية مهنية يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بوقف الحرب وحماية الصحفيين. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن المحرك الأساسي للبيان هي الظروف المتردية التي ظل يعيشها الصحفيين والصحفيات والانتهاكات المستمرة والاعتداءات المتكررة، سواء كانت على منازلهم أو أماكن عملهم، بجانب الاعتداء على المؤسسات الصحفية والقصف على المقر وعدم وجود حرية للصحفيين في المناطق التي تشهد اشتباكات. وأشار نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس إلى أن هذه الانتهاكات فتحت مجالا واسعا للأخبار الزائفة والإشاعات بسبب غياب حراس الحقيقة، بجانب الإجراءات التعسفية التي يفرضها طرفي الحرب. وأضاف نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا البيان هو صرخة من أجل أن تتاح الفرصة للصحفيين والصحفيات في التحرك وفي نقل الحقيقة، ونقل الحقيقة قد يساعد في إطفاء نار الحرب، لأن المعلومات الحقيقية هي التي تصل للناس. الآن المجتمع السوداني تدير خطابات الكراهية والإشاعات والأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصفت العضو المؤسس لشبكة إعلاميات سودانيات الأستاذ صباح محمد آدم البيان الموقع من قبل 17 مؤسسة ومنظمة صحفية بالمهم في عملية رصد الانتهاكات. وقالت صباح لراديو دبنجا أن البيان عمل رصد شامل للانتهاكات التي تمت على مستوى الصحفيين والمجتمع السوداني. وأوضحت صباح أن البيان قدم رؤية ممتازة وأرسل رسائل للمؤسسات الصحفية فيما يتعلق بأسلوب التناول الصحفي للموضوعات وعلى أساس التخلي عن خطاب الكراهية. وشددت صباح على ضرورة أن يلعب الإعلام دوره في المسؤولية الاجتماعية وطرح القضايا بجانب حرية التعبير مع المحافظة على معايير حقوق الإنسان. وأضافت العضو المؤسس لشبكة إعلاميات سودانيات لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البيان برضو غطى الحتة بتاعت العنف النوعي اللي تعرضوا له الصحفيات السودانيات في مناطق النزاع وفي مناطق العمل الصحفي، ويتكلم برضو عن الحتة دي يعني اللي ده يعتبر من الموضوعات المسكوت عنها، اللي هي دائما الناس ما بيذكروها ما يتعلق مثلا تحت التحرش الجنسي، مثلا تحت الاغتصاب، القضايا العنف الجسدي. ودي واحدة من القضايا اللي كانت مهمة جدا، واللي هو كان يستخدم كسلاح يعني في الحرب العينة دي.
تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم منذ صباح الجمعة في أماكن متفرقة. وقال مصدر لراديو دبنجا أن الاشتباكات بدأت فجر اليوم مع تحليق للطائرات التي قصفت مناطق للدعم السريع. وكشف المصدر عن معركة عنيفة في محيط سلاح المهندسين بأمدرمان بجانب قصف وسط مدينة أمدرمان، وأن قوات الدعم السريع ردت بعنف من أسلحة ثقيلة وتدوين وقصف بالمدفعية الثقيلة، بجانب اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة جنوبي العاصمة وتحديدا في محيط منطقة المدينة الرياضية، مع تحليق مكثف للطيران الحربي وتصاعد ألسنة اللهب والدخان. كشفت حكومة إقليم دارفور أنها لم تصلها أي معونة إنسانية سواء أن كانت من المنظمات الدولية أو من المانحين أو الهيئات التي وصلت إلى مدينة بورت سودان، ودعت الجهات المركزية المسؤولة أن تفرد اهتماما خاصا لإقليم دارفور باعتباره أكبر إقليم متضرر من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. وأوضح مندوب حكومة الإقليم ووزير الصحة بالإقليم بابكر حمدين لراديو دبنجا أن عدم وصول المساعدات للإقليم بسبب إشكالات إدارية، وكشف أن حصة الإقليم من المساعدات الإنسانية ضعيفة خالص، فقط حوالي 300 طن. وقال مندوب حكومة الإقليم ببورت سودان وزير الصحة بالإقليم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لم تصل حتى اللحظة أي مساعدات قاسية لإقليم دارفور، وده ناتج لإشكالات إدارية أدت لتأخير حصة بسيطة الآن في كوستي حوالي أقل من 300 طن. وخاطبنا نحن الجهات المختصة بأمر المساعدات بهذا التأخير وهذا البطء.
كشف مندوب حكومة إقليم دارفور وزير الصحة بابكر حمدين أن تخصيص 437 ألف جوال إقاسة من المنحة السعودية لإقليم دارفور، وقال الوزير أن هذه النسبة موزعة على النحو التالي: 106 لولاية جنوب دارفور، و93 ألف لشمال دارفور، و88 ألف جوال لغرب دارفور، و74 ألف جوال لولايتي وسط وشرق دارفور. وأضاف الوزير أن هذه المساعدات حال وصولها سوف تقلل حجم الحوجة وتساعد في تحسين الأوضاع بالإقليم، داعيا الجهات المركزية إلى الاهتمام بالإقليم باعتباره أكثر المناطق تضررا بالأحداث. وقال الوزير أن الأوضاع الأمنية معقدة والحوجة كبيرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جملة القمح الوارد 51824 طن متري، وجملة الدقيق المستخلص بلغت 1,800,000 جوال زينة 25 كيلو يعادل 45,000 طن متري، خصص 65% من الدقيق وفقا لمؤشرات الهشاشة وتساوي 11,700 جوال.
أدانت مجموعة أجسام السلام وشبكة المساواة النوعية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الانتهاكات التي وقعت على النساء بشمال دارفور من اغتصاب واختطاف وغيرها بعد الحرب اللعينة التي اندلعت في 15 من شهر أبريل الماضي بمعظم ولايات السودان. وقالت الأجسام في بيان أن الحرب التي اندلعت في يوم 15 من شهر أبريل الماضي بالسودان بين الجيش والدعم السريع خلفت أضرارا كثيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة والنساء والأطفال بصفة خاصة، مما أدى إلى سوء الأوضاع العامة. تجددت عمليات إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع ليلا بسوق أم روابة بولاية شمال كردفان، مما تسبب في إزعاج مواطني الأحياء المجاورة، بجانب اندلاع نيران محدودة بالأكشاك والطبالي شرق مقر بنك النيل. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجهولا قام ليلة الخميس بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع في وسط سوق أم روابة، ما أدى إلى ترويع سكان الأحياء المجاورة، كما تسبب الغاز في اختناق المرضى ذوي الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي والأزمات القلبية. أكدت الخارجية الأمريكية أمس الخميس أن وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكين ونظيره السعودي فيصل بن فرحام ملتزمان بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان. وأفادت الخارجية الأمريكية أن ذلك جاء في اتصال بين وزيري خارجية أمريكا والسعودية بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، وأن الطرفين المسهلين للمحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبدأ استعدادهم لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين الخطوات اللازمة لبناء الثقة. عاش مواطنو كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان ليلة الخميس حالة من القلق بعد أن سرت شائعة تجمعات لقوات الحركة الشعبية شمال جناح الحلو والهجوم مرة ثانية على المدينة من الناحية الشرقية. وقال الصحفي أحمد سليمان لراديو دبنجا أن الأوضاع هادئة يوم الجمعة دائيا عدم السماع للشائعات. وأوضح أحمد أن أعداد كبيرة من مواطني الأحياء الشرقية غادروا منازلهم منذ 10 مساء، راجلين وراكبين متجهين صوب الأحياء الغربية في حال يرسى لها، ودعا مواطني كادوغلي لعدم الالتفات للشائعات. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تدشين توزيع منحة القمح المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإقاصة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزير أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بأن شعب السودان سوف يتجاوز هذه المحنة ويصبح أكثر قوة ومنعة. وأوضح بخيت خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مفوضية العون الإنساني الاتحادية الخاص بتدشين توزيع منحة القمح المقدمة من المملكة العربية السعودية بأن هذا الدعم يعتبر إضافة كبيرة لسد الفجوة الغذائية في البلاد في ظل هذه الظروف. وأضاف الوزير في هذا الخصوص:
عمل حصري ليس هناك جهة يمكن أن تقوم بها في الدولة، جهة المختصة هي مفوضية العون الإنساني زروعها في الولايات، وبالتالي إحصاءاتها بالنسبة للدولة هي إحصاءات معتمدة وهي التي ترسلها للجهات المانحة سواء كان في أي جهة من الجهات.
أعلن مؤتمر منتدى الإيجاد لتمكين المرأة من أجل السلام والأمن بمقاطعة مشاكس 16 من شهر 8 الجاري تضامنه مع نساء السودان. وأبدى المشاركون قلقهم وانزعاجهم أزاء التطور المدمر للنزاع في السودان والنزوح الجماعي مع تصاعد العنف ضد النساء والفتيات وخسائر الأرواح وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استخدام الأطفال في الحرب، بجانب تدمير البنية التحتية وعواقبها على الجوانب السياسية والاقتصادية والسياسية وكذا النسيج الاجتماعي في البلاد. وأعرب المنتدى في بيانه الختامي عن انزعاجه من التقارير المؤلمة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الخرطوم ومنطقة دارفور وولايات أخرى في السودان وآثارها بعيدة المدى وسط تسايط مخاطر الحماية ومحدودية الوصول إلى الخدمات. أصدرت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات متمردي الدعم السريع التي كونها رئيس مجلس السيادة قائمة بأسماء عدد من المتهمين والمتعاونين مع هذه القوات وسمتهم كمطلوبين للعدالة. وشملت القائمة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي ونائبه عبد الرحيم دقلو وقائد قوات الدعم السريع بالجنينة عبد الرحمن جمعة بارك الله ومسؤول المصالحات الاجتماعية بالدعم السريع موسى حامد أمبيلو ونائب والي غرب دارفور التيجان الطاهر كرشوم. وضمت القائمة 46 من الشخصيات بينهم زعماء عشائر، وطالبت اللجنة التي يترأسها النائب العام المطلوبين بتسليم أنفسهم. قررت السلطات التشادية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنشاء مخيم جديد في منطقة زبوت الواقعة في منتصف المسافة بين قوس بيضة حضرة ولاية سلا ومدينة أدره، وذلك لإيواء اللاجئين السودانيين الفارين من الأحداث في السودان والذين وصلوا لمخيم قوس أمير الذي لم تعد طاقته تحتمل هذه التدفقات المستمرة. الخبر الأخير في النشرة: لا يزال الإمداد الكهربائي بولايات النيل الأبيض وكردفان متذبذب منذ أسابيع بسبب أعطال في الخط الرئيسي من سد مروي. وأفادت مصادر صحفية أن ولاية النيل الأبيض تشهد انقطاع متكرر في التيار الكهربائي يتراوح ما بين 8 ساعات إلى 16 ساعة في اليوم. وأوضحت مصادر ذات صلة أن الولايات الأربعة تتخزى من شبكة سد مروي عن طريق محطتي الجمعية وجبل أولياء التحويليتين بدائرة واحدة، وأنه بسبب تعطل الدائرة الثانية منذ 15 أبريل انخفض الإمداد الكهربائي إلى حوالي 25% من المطلوب. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نواصل فيها الحديث حول بيان الأسرة الصحفية الذي صدر في يوم 15 من شهر 8 الجاري بتوقيع 17 مؤسسة صحفية. تناول هذا البيان حرية الصحافة والتعبير والنشر والأوضاع اللي بيواجهها الصحفيين والصحفيات في السودان في ظل الحرب الجارية بالبلاد منذ 15 أبريل الماضي، حيث كان البيان بمبادرة من راديو دبنجا بالشراكة مع نقابة الصحفيين السودانيين ومنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. في حلقتنا اليوم بنقدم تعليق من الأستاذ الصحفية صباح محمد آدم والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور والقيادي بالحزب الشيوعي. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ صباح محمد آدم معلقة على بيان الأسرة الصحفية، فلنستمع لها.
ممكن نقول إنه البيان يعني أول حاجة إنه صدر من 17 مؤسسة، يعني سواء كانت على مستوى الصحف، سواء كان على مستوى وسائل الإعلام المختلفة والوسائط والمجتمع المدني المهتم بالقضايا، المهتم بالإعلام أو الشغال في مجال الإعلام، المؤسسات الإعلامية وغيرها. المهم في البيان إنه حقيقة عمل رصد شامل للانتهاكات التمت، لكل الانتهاكات التمت على مستوى الصحفيين وعلى مستوى المجتمع كله يعني، وقدم رؤية ممتازة جدا وأدى رسائل يعني للمؤسسات الصحفية والإعلامية فيما يتعلق بأسلوب التناول الصحفي للموضوعات، على أساس إنه التخلي عن خطاب الكراهية، ويعني إنه يلعب الإعلام دوره في المسؤولية الاجتماعية ودوره في طرح القضايا من وجهة نظر حرية التعبير ومن وجهة نظر محافظة على معايير حقوق الإنسان. البيان برضو غطى الحتة بتاعت العنف النوعي اللي تعرضوا له الصحفيات السودانيات في مناطق النزاع وفي مناطق العمل الصحفي، ويتكلم برضو عن الحتة دي يعني اللي هي ده يعتبر من الموضوعات المسكوت عنها، اللي هي دايما الناس ما بيذكروها، ما يتعلق مثلا تحت التحرش الجنسي، مثلا تحت الاغتصاب، مثلا القضايا العنف الجسدي. ودي واحدة من القضايا اللي كانت مهمة جدا، واللي هو كان يستخدم كسلاح يعني في الحرب اللعينة دي، استخدموه الطرفين. يعني أنا بقدر أؤكد على أنه الدعم السريع استخدم أسلوب الاغتصاب زي ما كان بيستخدمه في مناطق دارفور وغيرها، والناس كانوا بيذكروه، لكن ما كان في يعني تسليط ضوء عليه، لأنه يعتبر من القضايا أو من الموضوعات المسكوت عنها اللي هي الحياة بتعلق بالشرف والكرامة وغيرها، مع أنه بالعكس يعني الضوء عليها وتسليط وكده مسألة مهمة جدا، والكشف عنها مسألة مهمة في غاية الأهمية، لأنه تورينا نحن ذاته أنه كيف أنه مجتمعنا ده بيعاني من نظرة دونية للمرأة. يعني ولما تبقى في حروب وفي نزاعات بيكون أول ضحايا هم النساء والأطفال. برضو البيان ثبت الحتة بتاعت دور المجتمع المدني في المسألة بتاعت منع يعني وقف الحرب، والدور المفروض تلعبه في تأهيل ورفع مهارات وقدرات الإعلاميين بالمؤسسات الإعلامية وغيرهم. لفت النظر لضرورة أن المجتمع المدني يكون متعاون مع الإعلام في كشف الحقائق، في التأهيل والتدريب، في دعم المؤسسات الصحفية التي تعرضت للتخريب والنهب والسلب والسرقة، والأدوات اللي بيستخدموها الصحفيين تعرضوا لانتهاك وتعرضوا لنهب ممتلكاتهم على المستوى الشخصي والمستوى المهني. دي كلها من الحياة الذكرى البيان، وأنا أفتكر إنها هي يعني موضوعات مهمة جدا في إن أول حاجة وحدت رؤية الإعلاميين والصحفيين حول القضايا بتاعت حقوق الإنسان وقضايا حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، وخلتهم تكون عنده رؤية واحدة تجاه إنه إحنا ما عايزين حرب، إحنا عاوزين البلد دي تنعم بالسلام وتكون في محاسبة ويكون في عدم إفلات من العقاب ويكون في مسؤولية مجتمعية تجاه الناس اللي تعرضوا لهذه الانتهاكات واللي تعرضوا لعملية النهب والسلب وغيرها. برضو الحاجة الكويسة اللي أكد على البيان أو أفتكر إنها حاجة ممتازة أو جيدة أكد على البيان، اللي هو المسألة بتاعت إنه أطراف النزاع الاثنين هما مفترض يكونوا يعني من حق الصحفيين عليهم إنهم هما يتم حمايتهم وتتم تحت المجال لهم لأنهم لممارسة عملهم المهني، لأنه ده حاجة بتتعلق بحرية التعبير اللي هي قررت المؤسسة الدولية والمادة 19 من قانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي هما عندهم مسؤولية تجاه هذه الأطراف تجاه الصحفيين والإعلاميين وعدم الزج بهم في صراعات ثنائية بيناتهم الاثنين، يعني عدم اتهامهم لأنهم بقوموا بعملهم المهني في التغطية للحرب وفي وضبط طلب وجودهم في مناطق النزاع، يعني لأنه هم مفترض يحكسوا الحقائق ويشوفوا أحوال المواطنين ويدرؤوا أوضاعهم وكده ويعكسوا على الرأي العام، وده يعني ما بيعني إنه هم بيميلوا لطرف أو آخر. فعشان كده ينبقي إنه إنه لفت النظر للحاجة دي اعتبار إنه الصحفي ده مهني وبيأدي في دوره، أنت إيه تيوم تتهمه بإنه هو داعم للدعم السريع ولا داعم للقوات المسلحة لأنه موجود في منطقة الدعم السريع أو لأنه غط أو لأنه خط وجهة نظر في الحرب أو لأنه قدم تحليل موضوعي لأنه الحرب دي حاجة يعني مضرة بالناس وكده، يعني ده ما بيدي الحق لأي من طرفين النزاع إنه يتهمه بأنه هو بينتمي للطرف الآخر. فدي واحدة من الحيات أنا أفتكر إنها الممتازة جدا اللي هي البيان غطاها بشكل كافي، وجه رسالة حادة في هذا الاتجاه، ودي بتلفت نظر المجتمع الدولي لأنه الوضع بتاع حرية التعبير في السودان أصبح منعدم لهذه الأسباب، لتقول هذه المجموعات على الصحفيين والإعلاميين في ممارسة حقهم في التعبير. وده برضو هو يعني ممكن نقدر نقول إنه هو أتاح الفرصة لأنه يسهر الإعلام المضلل، تسهر خطاب الكراهية، يسهر المجموعات اللي بتنادي باستمرار الحرب بصوت عيعلة وكذا. فده واحد من الحياة المهمة جدا. أنا بفتكر أنه الصحفيين يعني في بيانهم ده يعني كانوا موفقين جدا في طرح مثل هذا الموضوع ولفت النظر له، وبحس الصحفيين على إذن يا جماعة يتصدوا للعنف ويتصدوا لخطاب الكراهية ويتصدوا للأخبار الكاذبة الملونة اللي هي بتهدف لاستمرار القتال، بتهدف إلى موت الناس، بتهدف إلى تشريد الناس من بيوتهم، وما بتقدم رؤية إعلامية شاملة لمآلات الحرب وأثارها والتداعيات على المواطنين.
مستمعينا الكرام، دي كانت الأستاذة صباح محمد آدم الصحفية بتعلق على بيان الأسرة الصحفية، وننتقل منها إلى الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أيضا علق على بيان الأسرة الصحفية الذي صدر في يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، وتناول حرية الصحافة والتعبير والنشر والأوضاع اللي بيواجهوها الصحفيين والصحفيات في السودان في ظل الحرب الجارية. فنستمع لتعليق الأستاذ صالح محمود المحامي.
الأمر لم يصدر حتى الآن يعني بيان من قيادة الحزب بخصوص البيان الذي صدر بمبادرة طبعا من راديو دبنجا ثم نغابة الصحفيين السودانيين وجهر، ولكن يعني رأي شخصي الآن إنه هناك ضرورة لوقف الحرب، وتأخر إجراءات وقف الحرب لأسباب عديدة، من بينها أنه منبر جدة وهي المبادرة الأولى التي يعني أشارت إلى أن هي تسعى لوقف الحرب في السودان، ولكن للأسف الشديد هذا المنبر هو ضعيف جدا ولا ترقى هذه المبادرة لأي مستوى من مستويات الجدية، من بينها أنه طبعا كل التصريحات الصادرة من المنبر هي فقط مناشدة الطرفي الصراع لوقف الحرب، والمناشدة في مثل هذه الأحوال وحدها لا تكفي، لأنها هي تكون مثالية أكثر مما أن هناك خطوات عملية جادة. البيان يتفق طبعا مع بعض الأطروحات من بينها جدة، يعني صراحة ما في أي شيء ثاني لا من الإيجاد ولا من الاتحاد الإفريقي ولا من مجلس الأمن والسلم الإفريقي ولا من مجلس الأمن نفسه، لا توجد مبادرة ذات قيمة. ولكن الآن بيان الصحفيين اللي جمع حوالي 17 جسم هو أيضا بيان يمشي في نفس اتجاه مناشرة لوقف الحرب، لكن في بيان الصحفيين وردت مواضيع هامة عندها علاقة بموقف الصحافة والصحفيين والإعلاميين في ظروف الحرب. من الواضح أنه إحدى هذه المطالب أن تكون هناك حرية الحركة بالنسبة للصوفيين، وهذا جيد جدا جدا، إذا قدروا أنه يغطوا يعني مجريات الحرب بالصورة التي تعكس الانتهاكات، وهي في واقع الأمر انتهاكات واسعة ومتنوعة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعني الصحفيين أيضا طالبوا أنه تتم يعني حمايتهم، يعني عدم ملاحقتهم، عدم يعني تعريضهم لمخاطر الحرب، وعدم أيضا يعني اتخاذ مواقف من الطرفين بأنه هؤلاء الصحفيين قد يكونوا يعني دائما في مثل هذه الأحوال أنهم بينقلوا أحداث لا يحب الطرفين إنه العالم أو الرأي العام يطلع عليها، وهذا ما يسمى إنه الجرائم الشنيعة تتم في الظلام. الصحفيين هم عين الجماهير لأنها هي تمارس رغبة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عشان تعكس يعني جهود الصحفيين بتعكس خطورة الأوضاع اللي من شأنها أن تؤثر على متخذي القرار سواء كان في المؤسسات المحلية أو المؤسسات الإقليمية أو الدولية، من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، من بينها مجلس حقوق الإنسان، مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان ومجلس الأمن، وفي نفس الوقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي. كل هذه الجهات يجب أن تطلع على تقارير الصحافة المحايدة التي تنقل الأحداث بشكل يعني مهني، وليس من شأن الصحفيين تكييف هذه الأعمال إنها هي تنتري تحت أي من الجرائم المعروفة. على الصحفيين نقل الوقائع كما هي. هناك جهات أخرى ستتعامل مع هذه المعلومات بالمهنية اللي بيخليها إنه وفق المعايير الدولية تصنف ما يجري في أرض المعارك إلى إذا كانت هي تشكل جرائم أو لا تشكل جرائم. أنا أعتقد إنه هذه مبادرة جيدة من راديو دبنجا ومن نقابة الصحفيين، وبنعتبر بكل يعني تقدير واحترام إنه هؤلاء الصحفيين هم أيضا مدافعي حقوق الإنسان، والقانون الدولي يعني يفسح مساحة كبيرة جدا للصحفيين على أساس إنه يعني يقوموا بتغطية الأحداث بالطريقة المهنية، وبالتالي يعتبرون أيضا ضمن يعني كوكب التعب أو ضمن المجموعات المعروفة بمدافعي حقوق الإنسان.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ صالح محمود نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بقدم الشكر للأستاذ الصحفي صباح محمد آدم وللمحامي الأستاذ صالح محمود، ولكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني، عزيز أنت يا وطني.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نتناول فيها الاجتماعات التي بدأتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اليوم الاثنين بأديس أبابا، حيث نلتقي بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لعكس ما جرى وأجندة الاجتماع. من جانب آخر حنلتقي أيضا بالأستاذ بكري العجمي يحدثنا حول أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمهرة. ونبدأ لقاءنا بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد يحدثنا حول أجندة اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي بدأ يوم الاثنين بأديس أبابا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد في راديو دبنجا.
مرحبا بك ومرحب بكل مستمعيك.
أستاذ، اليوم التأم اجتماع في أديس أبابا لكل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأنت كنت حضور، ممكن يعني تطلعنا على ماذا جرى في الاجتماع؟
نعم، حقيقة ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك تكاملا مع ما جرى من اجتماعات للمكتب التنفيذي في القاهرة يومي 23 و24 من يوليو الماضي. وحقيقة الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش ليوم الغد، وهذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة. أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اليوم غد، وهو القضية الإنسانية اللي يعني تسببت فيها الحرب وامتدت آثارها لكل أنحاء السودان، إضافة إلى الانتهاكات التي لازمت الحرب خلال الشهور الماضية. أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اللي هو مدارسة الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد أطر لإعادة الإعمار الذي يعني كما تعلم إن هنالك دمار وخراب واسع النطاق يعني ضرب البلاد خصوصا في دارفور وفي ولاية الخرطوم وجزء من كردفان. أيضا هنالك قضايا أخرى خاصة بالقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وهي القضايا الخاصة بالإعلام والتنظيم. أيضا هنالك أوراق محددة سيتم نقاشها كيما يتم تبنيها خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
ممكن تطلعنا على الحضور كان كيف يعني؟
الحضور تقريبا كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي حضور، سواء كان بالحضور المباشر داخل القاعة أو عن طريق الزوم للذين لم يتمكنوا من مغادرة السودان أو لم يتمكنوا من الحضور لأديس أبابا، ولذلك ليس هنالك من متخلف عن هذه الاجتماعات.
الاجتماعات حتستمر لكم يوم؟
لا، الاجتماعات ليوم بكرة إن شاء الله فقط، ستنتهي يوم الغد إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ محمد عصمت، شكرا جزيلا.
تسلم، شكرا.
مستمعنا الكرام، من اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا بأثيوبيا ننتقل إلى أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا ونلتقي ببكر العجمي وهو من العالقين ببحر دار بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمحرة فلنستمع لحديث الأستاذ بكري.
بعد بداية الحرب في إقليم أمهرة نحن قاعدين في بحر دار سمعنا بأنه في اليوم اللي قبله كان في اشتباكات مدورة في مدينة قندر اللي هي في نفس الإقليم إقليم أمهرة. تاني يوم سمعنا أصوات رصاص وفي نفس اللحظة أو في نفس التوقيت كانت كل الشوارع مترسة ومقفلة تتريس من قبل سكان بحر دار. بقينا نحن عالقين وما فاهمين الحاصل شنو وما كنا مستعدين للحاجة دي. كانت في مشاكل بتاعت كيف توفر أكل وكيف تتحرك من حتة لحتة وكيف تتصل ذاته بناسك داخل بحر دار يعني. فما كان عندنا إلا إنه نقعد في الفنادق بتاعتنا وبيوت الضيافة بتاعتنا الجيست هاوسز. تاني يوم بدينا نحن الناس اللي قاعدين في بحر دار نعمل في إحصاء للناس السودانيين اللي قاعدين في الفنادق. بدينا جولة وعملنا إحصاء لكل الفنادق اللي في المنطقة بتاعت بحر دار اللي هي غالبية السودانيين بيسكنوا في منطقة اسمها 03 و 04 منطقتين جنب بعض باعتباره ده الداون تاون بتاع المدينة ذاتها. حصرنا عددية ولاحظنا لأنه في فنادق كتير كان فيها سودانيين مشينا لا لقيناها ما فيها سودانيين. فلما سألنا قالوا الناس دي مشوا المطار قدروا يصلوا المطار وفي سودانيين اصلا كانوا في المطار في اللحظه ديك والطيران ما اشتغل ففضلوا عالقين في المطار لانه منطقه المطار ذاتها كانت منطقه خطره. فاتصلنا بشباب قاعدين في المطار وقلنا لهم يا اخي احنا قاعدين نعمل في رصد لنسجل في اسامي السودانيين والاسر القاعدين في بحر دار عشان بعد ذاك نتجه للصليب الأحمر أو نشوف حكومتنا أو نشوف حكومة الحكومة الأثيوبية حتتصرف معنا كيف في ظروف الإجلاء دي لأنه ما كان مفهوم اللي حيحصل شنو. ونحن في سعينا ده جمعنا في بحر دار جمعنا حوالي 60 أو بالتحديد 58 اسم كلها في مدينة بحر دار. وكان طبعا الرصد شغال لكن نحن كنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا جدا والحركة ذاتها كانت صعبة. وحصل اتصال مع رئيس الجالية السودانية وهو بلسانه قال يا أخي أنا عندي اجتماع مع الحكومة الأثيوبية وعندي اجتماع مع السفير السوداني وممكن جدا انتوا لو وصلتوا ناس الصليب الأحمر في بحر دار اديتوني التلفون ممكن أنا أدخله في الميتين بتاعنا والمساعي اللي احنا شغالين فيها. في نفس الوقت تم رصد لعدد السودانيين اللي في قندر وهم كان عددهم كبير جدا جدا يفوق 1500 وجات أنباء بأنه توفوا شخصين اللي هو شابة ورجل كبير ويبدو أنهم كانوا أصلا عيانين يعني. في اتصالنا مع رئيس الجالية وبواسطته هو مع السفير رجع لنا وقال يا أخي الوضع هيفتح يعني في تفاوض بين فانو والحكومة الأثيوبية والتفاوض ده هيمشي لقدام وأقلها هيكون في هدنة إذا المطارات والمعابر أو الطرق البرية فتحت يبقى الناس بعد بتقدر هي تطلع للحتات الآمنة. إذا ما فتحت الحاجة دي نحن هنوفر لكم إجلاء ده الوعد بتاعه. وعشان أكون دقيق الكلام ده قالوا يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. تاني يوم من كلامه ده طوالي الشوارع بدأت تتفتح شوية شوية والمطار بعدها بيوم فتح وفي ناس طلعت برحلات جوية. وهسه حاليا سمعت أنباء بس ما قادر أكيد بأنه الطريق البري فتح بين بحر دار وقندر. بالنسبة للأوضاع الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب، وجاد عليها الحرب الأثيوبية زادتها صعوبة، لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة، في مناطق ما فيها موية حتى بتاعت الحمامة والشراب، غير كده الشوارع مترسة، الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام. وبعد ما الوضع حاليا بقى آمن، في جزء من النازل مشوا على أديس، السودانيين بتاعين بحر دار، في ناس مشوا على أديس باعتبارها منطقة آمنة، وفي ناس فضلوا يعني متفائلين خير بأنه التفاوض بين فانو والحكومة يمشي لقدام، وفضلوا أنه يقعدوا في بحر دار نسبة لظروفهم هم الخاصة ولرؤيتهم هم. يعني ده الوضع بالنسبة لبحر دار. أما بالنسبة لغندر ما عندي عنا معلومة جديدة، لأنه الاتصال كان مقطوع، الانترنت كان مقطوع، والاتصال ذاته عشان تغذي رصيد وتتصل بزول هناك ما كان متوفر، لأنه كل الدكاكين كانت مقفلة، كل المناطق اللي ممكن تشتري منها رصيد عشان تتكلم مع زول برا. دي الوضع بعد الحرب الأثيوبية ولحد اللحظة دي. معاناة السودانيين قبل الحرب الأثيوبية، هم طبعا أصلا الكلام كلنا عارفين إنه هم طلعوا من الخرطوم، بعضهم متجه للولايات، وبعضهم قرر إنه يطلع من السودان، وفي ناس طبعا اتجهوا للشمال وفضلوا عالقين في حلفة، وفي ناس اتجهوا من ضمن الخيارات لأثيوبيا. والناس اللي اتجهوا لأثيوبيا، الحكومة الأثيوبية يعني بتستقبلهم أو بتتعامل معهم نفس المعاملة كأنهم غير طالعين من حرب. يعني انت بعد ما تعبر من القلابات للمتمة بيستقبلوك ناس اليو ان وبخيروك بانك انت دار تدخل لجوء ولا نسجلك في المعسكرات بتحت اللجوء. اذا طلبت يسجلوك في معسكر من معسكرات اللجوء بيسجلوك وبتنتظر في الويتين، وبعد ذلك بيوجهوك في مدة انا ما عارفها كم لمعسكر من معسكراتهم، وهم عندهم معسكرين، واحد على بعد ربع ساعة من النقطة الحدودية بتاعت المتمة، واحد على بعد 3 ساعات ونص أقرب لمدينة جندر. الأوضاع بتاعتهم أنا ما عارفة، لكن بتعبر بهم شارع وبتشوفهم أهو قاعدين، وحالتهم الداخلية ما بتعرف هم بيأكلوا شنو، ما بتعرف وضعهم كيف في الأمطار الغزيرة والبرد بتاع أثيوبيا المعروف. إذا أنت في المتمة قررت أنك تأخذ فيزا، فبيتم الإجراء الطبيعي وكأنك ما جاي من حرب، بياخدوا منك $80، بعدها يا إما بتمشي بحر دار أو بتمشي جندر أو تدخل أديس. وإذا أنت قعدت في جندر بعد شهر هتضطر ترجع تاني المتمة عشان تجدد الفيزا بتاعتك، والمتمة على بعد 3 ساعات من جندر، على بعد 3 ساعات من المتمة، بحر دار على بعد 6 ساعات من المتمة، أو كمان جيت أديس وجددوا لك. يعني أنت مضطر إنك يا إما ترجع للمدينة الأولى اللي هي المتمة، أو ترجع لأديس، ودي تكلفة بتاع السفر من المدينتين ديل للعاصمة، ناهيك عن إنك ما بتقدر تمشي جمة اللي هما الإقليم بتاع الأوروم، وما بتقدر تمشي هرر، وطبعا الأغاليم هي أقل تكلفة من أديس أبابا باعتبار أنه هي العاصمة، ودائما بتكون العواصم أعلى يعني. لكن بتظل أنك أنت مربوط بأنك لازم تسافر تراجع عشان تعمل فيستك، ونحن بنتكلم عن ما أفراد، نحن بنتكلم عن أسر معهم أطفال ومعهم نساء وكده، زايدا التكلفة اللي بتكون عليك ذاتها $80 لكل فرد أنت بتدفعه شهريا. حصل أنه الناس بدأت تحصر في نفسها عشان يطالبوا الحكومة الأثيوبية بأنها تلغي لهم المزعلة بتاعت الفيزا دي، لكن الحرب الأثيوبية بدت، وبعد ذاك الناس بقت مشغولة بحاجات تانية.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي خصصناها لعكس فحوى اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، واللي بدأت بأثيوبيا يوم الاثنين، وكذلك أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بعد أوضاع الأمنية التي شهدها إقليم الأمهرة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي لزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يودي الزور المنفذ. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجليزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو للحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي، طبعاً كويس. مثلا الأم عندها جنى عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا يدينا اللي عنده إسهال ما وصلت يدينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل يبدأوا يشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس البراسيل. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حب استريك في حتة قول في اللي حتة. حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليقة اللي حتة دي ما فيها براسيل منه. وجيد وما رسلت يدك. وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من البراسيل وحسبب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحاجات زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رجعت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده بيمشي لزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه ايش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم الزول أكل يمكن طوال يسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة في مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.